باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. قال: حدثنا عبدان، واسمه ها اسمه عبدان، كنيته أبو عبد الرحمن، واسمه عبد الله بن من ها عبد الله بن عثمان بن من ها بن جبلة مروزي. قال: أخبرنا عبد الله، فيجيب عن هذا السؤال عبد الرزاق ابن المبارك. كيف عرفت أنه ابن المبارك؟ عبدان يروي عنه وهو مروزي، عبد الله ابن المبارك أبو عبد الرحمن. قال: أخبرنا معمر ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن. قال: حدثنا الزهري محمد بن مسلم أبو بكر عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الباب في مسألة سبقت الإشارة إليها قبل باب في الآثار التي ذكرها في باب اغتسال الصائم. قال: باب سواك الرطب واليابس. أصله باب السواك الرطب، السواك الرطب، ولكن هذا جائز سواك الرطب. قال الحافظ: وهذا كقولهم مسجد الجامع، والأصل المسجد الجامع. الرطب واليابس للصائم، أي أنه يجوز للصائم أن يستاك بالسواك الرطب وأن يستاك بالسواك اليابس. أما السواك الرطب فإن كان لا يزال طريا مقطوعا فكما تقدم أنه يجتنب ابتلاع ما يتحلب منه، يكون فيه السائل له طعم، هذا يبصقه. ثم بعد ذلك لا بأس أن يبتلي عريقه ولو وجد أثرا لطعم السواك. أهم شيء لا يبتلع ذلك السائل الذي يخرج منه في أول الأمر. كذلك إن تفتت من السواك شيء وتقطع من بعض أجزائه شيء في فمه لا يبتلعه بل يلقيه يقذفه. ثم ذكر أحاديث في الباب معلقة. أصرح هذا الحديث حديث عامر بن ربيعة وهو موصول عند أحمد وأبي داود والترمذي. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد، ولم يفرق بين السواك الرطب والسواك اليابس، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستياك وهو صائم. وحديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، وهذا في السنن، وجاء في الصحيح عند كل صلاة، ولم يفرق بين صائم وغير صائم، ولا بين سواك رطب وسواك يابس، بل مطلقا لا أمرتهم بالسواك. وحديث عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا عام في حث على استعمال السواك وأنه يطهر الفم ويرضي الرب، ولم يفرق بين سواك وسواك. وقال عطاء وقتاده يبتلي عريقه، كما تقدم يبتلي عريقه إن لم يكن في شيء من ذلك السائل الذي في السواك، أو لم يكن شيء في شيء من قطع السواك وفتات فرشة السواك. ثم ذكر حديث عثمان في صفة الوضوء. قد يقول قائل ما الشاهد منه في باب السواك للصائم؟ الشاهد منه قوله ثم تمضمض واستنثر. تقدم معنا في الباب المذكور باب اغتسال الصائم عن ابن سيرين أنه قال لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. فالشاهد من هذا الحديث إذن قوله ثم تمضمض واستنثر، إذا كان يتمضمض ويستنثر يدخل الماء إلى فمه فكذلك يستاك ولو كان السواك رطبا. قال الحافظ ومنه تظهر النكتة في إيراد حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب، فإن فيه أنه تمضمض واستنشق، الرواية التي هنا واستنثر. وقال في من تمضى وضوء هذا ولم يفرق بين صائم ومفطر. ويتأيد ذلك بما ذكر في حديث أبي هريرة في الباب أيضا أنه عند الوضوء يستاك ويستعمل السواك، فإذن استعمال السواك للصائم جائز مطلقا سواء كان هذا السواك رطبا أو يابسا، وسواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. بماذا علل من كره السواك بعد الزوال؟ ها؟ قالوا إنه يقطع الرائحة التي هي خلوف فم الصائم، وهذه الرائحة محبوبة عند الله فلا ينبغي قطعها. وهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. أولا، ليس إبقاء هذه الرائحة مقصود لذاته، مقصودا لذاته، بل إن وجدت ولا لا يتعمد إيجادها. ثانيا، السواك لا يقطع الرائحة هذه، فإنها تتصاعد من الجوف من المعدة إذا خلت من الطعام لا من الفم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.